إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينه ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. نستفتح في هذه الحلقة بإذن الله كتاب الجنايات من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيء الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالمراد بالجنايات جمع جناية، مأخوذ من الفعل جنى بمعنى التقط الشيء وأخذه، المراد بها هنا الاعتداء على الدماء، والأصل في الاعتداء أنه محرم، قد قال الله تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. والجنايات قد تكون جناية على النفس، وقد تكون جناية على ما دون النفس، إما بقطع عضو أو بجرح أو نحوه، والأصل في الجنايات أنها محرمة وأنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وأشد ذلك القتل. وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات جريمة القتل، والقتل فيه ثلاثة حقوق: حق لأولياء الدم يستوفى بالقصاص، وحق لله عز وجل يمكن للعبد أن يتخلص منه بالتوبة الصادقة النصوح، وحق للميت يستوفيه يوم القيامة والجناية في الدماء قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين التحرز منها في مواطن عديدة، في يوم عرفة، في أيام منى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والجناية بالقتل يجب فيها القصاص، والعلماء لهم قولان مشهوران في موجب الجناية بالقتل، فهناك من يرى أن الموجب هو القصاص عينا، وهناك من يرى أن موجب القصاص إما موجب الجناية إما القصاص وإما الدية. ويترتب على ذلك: هل يلزم القاتل بالدية إذا رغب أولياء الدم بذلك أو لا يلزم به؟ وقد أورد المؤلف هنا حديثين متفق عليهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، فيه دلالة على أن الأصل في الدماء هو التحريم والتشديد في ذلك، وأنه يطلب الرخصة في استباحة الدماء، وإلا فإن الأصل أنها على التحريم. قوله لا يحل دم امرئ، الدم هنا قد تطلق على ما يكون في النفس، وقد تطلق على ما يكون أقل منه، وإن كان ظاهر هذا الخبر أن المراد به القتل لا ما دونه. وقوله امرئ مسلم لا يختص بالذكر بل يشمل المرأة، لأنها تماثل الرجل، والأصل في أحكام الشريعة مساواة الرجل بالمرأة. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيه أن دخول الإسلام يكون بهاتين الشهادتين. ثم ذكر أسباب استباحة الدم، فذكر أولها الثيب الزاني، والمراد بالثيب من سبق له الزواج الذي جامع فيه، والمراد هنا أن المحصن الزاني يجب رجمه كما ورد في النصوص. في هذا دلالة على ثبوت حكم الرجم كما سيأتي إن شاء الله. وأما الخصلة الثانية التي يستباح بها الدم فالقصاص، في قوله والنفس بالنفس، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. والأمر الثالث الذي يستباح به الدم هو ما جاء في قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. المراد بذلك المرتد عن دين الإسلام الذي فارق جماعة المسلمين، ولو أتى بالشهادتين فإنه يثبت له حكم القتل حدا. وأما الحديث الآخر فهو قوله: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا يشمل الجنايات التي تكون على النفس والجناية على ما كان دون النفس. وظاهر هذا الخبر الاهتمام بقضايا الجنايات والدماء في يوم القيامة حيث تقدم على غيرها، وذلك أن ما يتعلق بالجنايات هو من حقوق الناس التي لا يدخلها العفو، ويستوفى الحق فيها يوم القيامة. وهذا يدلك على أن قضايا الدماء أهم من قضايا الأعراض والأموال مع أهمية الجميع. نعم،
أحسن عليكم شيخنا. قال هنا: والتارك للدين المفارق الجماعة. طيب لو أتى بأحد هذين الوصفين هل يستحق القتل أو لا بد أن تكون مرتبطة؟
ترك الدين مفارقة للجماعة، فلا يوجد انفكاك بين الوصفين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري.
هذا الحديث قال فيه أبو جحيفة لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال: لا. فيه دلالة على أن أهل البيت لا يختصون بعلم لم يصل إلى غيرهم، وأنه ليس عندهم شيء إلا ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الناس. وفي هذا الحديث القسم من علي رضي الله عنه لتقرير هذا الكلام الذي قرره هنا، مع أنه لم يطلب منه القسم. وفي هذا الحديث دلالة على تمايز الناس واختلاف منازلهم باختلاف فهمهم للقرآن. وفي هذا أن القرآن فيه كنوز من العلم ينبغي بالناس أن يراجعوه. وفي هذا الحديث دلالة على جواز كتابة العلم وكتابة الأحاديث لقوله: وما في هذه الصحيفة، ثم ذكر ما فيها. في هذا الحديث مشروعية الأخذ بالدية، فإن العقل المراد به الدية، لأن الإبل كانت تعقل أي تربط وتسلم لأولياء الدم. وقوله: وفكاك الأسير، أي الترغيب في فكاك الأسير من المسلمين الذين يأسرهم العدو. وفي الحديث دلالة على أن المسلم لا يقتل بالكافر على جهة القصاص، على جهة القصاص. وبذلك قال جمهور أهل العلم خلافا لكثير من الحنفية. نعم.
قال رحمه الله: عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورجاله رجال الصحيحين.
نعم. قوله في هذا الحديث: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي أنهم يتساوون فيما يتعلق بالقصاص وفيما يتعلق بالدية. وقوله: وهم يد على من سواهم، أي يجب عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم، يتعاونون على الخير والهدى والبر والتقوى، كأنه جعلهم من اجتماعهم وتآلفهم يدا واحدة. وقوله: ويسعى بذمتهم أدناهم، أي أن الأمان من أحدهم مقبول يجب على البقية أن يلتزموه، ويحرم عليهم أن يخفروه. ثم قال: ألا لا يقتل مؤمن بكافر. في هذا دلالة على أن المسلم لا يقتل بغير المسلم على جهة القصاص. قد يقتل تعزيرا إذا رآه ولي الأمر محققا للخير والمصلحة. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن الكافر لا يقتل، أن المؤمن لا يقتل بالكافر مطلقا، سواء كان الكافر حربيا أو كان معاهدا أو كان ذميا أو كان مستأمنا، سواء كان كتابيا أو مشركا. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وهكذا في قوله: ولا ذو عهد في عهده، أي لا يجوز أن يقتل المعاهد حال استمرار العهد معه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن المؤمن لا يقتل بالكافر. وأما عند الحنفية فإنهم قالوا لا يقتل مؤمن بكافر، يراد بالكافر هنا الحربي، يراد بالكافر عند أبي حنيفة هنا الحربي. قالوا ويدل عليه أنه قال ولا ذو عهد، أي لا يقتل ذو عهد بكافر أي حربي. فكأنهم هنا فسروا كلمة الكافر في الأول بأن المراد بها الكافر الحربي بناء على قوله ولا ذو عهد في عهده، كأنه قال ولا ذو عهد في عهده بكافر. وتأويل الجمهور أو تفسير الجمهور لهذا الخبر أولى، لأنه على تفسيرهم لا يحتاج الكلام إلى تقدير وإضمار، وعلى مذهب الحنفية يحتاج، كأنه قال لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، فيحصل في تأويل الحنفية تقديم في الكلام وتأخير. وأما على مذهب الجمهور فإنه لا يحتاج إلى تقديم وتأخير في تفسير اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وإسناده صحيح إلى الحسن، وقد اختلفوا في سماعه من سمرة ولأبي داود والنسائي. ومن خصى عبده خصيناه.
هذا الحديث منقطع، لأن الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث، ولذلك لم يأخذ به جماهير أهل العلم. قوله من قتل عبده قتلناه ظاهره ثبوت القصاص بين الحر والمملوك، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. فذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد المملوك، والقول الثاني بأن الحر لا يقتل بعبده إذا قتله، لكنه يقتل بعبد غيره إذا قتله. والقول الثالث هو قول الجمهور أن الحر لا يقتل بالعبد سواء كان عبدا له أو عبدا لغيره. واستدلوا على ذلك بقوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، قالوا فدل هذا على أن الحر لا يقتل بالعبد. والحنفية يقولون هذا استدلال بمفهوم المخالفة، وهم لا يرون حجيته. وقوله ومن جدع عبده، الجدع قطع الأنف، وذلك أن الأنف ينتهي إلى مفصل، فمن قطع الأنف فإننا نثبت في حقه القصاص. قوله في الرواية الأخرى ومن خصى عبده خصينا، فيه إثبات القصاص في قطع الخصية. نعم.
وعن الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه. وقال: وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب. وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو وصح إسناده.
الحجاج بن أرطاه مختلف فيه، وهو مدلس وقد عنعن هنا، فأحاديثه من قبيل الحديث المنقطع حكما. ثم وقع اختلاف في هذا الخبر، فإنه مرة روي عن عمرو بن شعيب مرسلا، ومرة عن عمرو بن شعيب عن عمر رضي الله عنه، ومرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر، ومرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر. ولذا حكم كثير من أهل العلم على هذا الخبر بالاضطراب. وقوله لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد أي لا يقتص، فإذا قتل الوالد ولده فإنه لا يثبت القصاص حينئذ. وجماهير أهل العلم على هذا الحكم قالوا لأن الأب سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدام أبيه. والقول بعدم ثبوت ذلك هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الإمام مالك بأن الوالد يقاد من ولده، إلا أن قال لا، قال الإمام مالك يقاد الوالد بولده، قال الإمام مالك لا يقاد قال الإمام مالك يقاد الوالد بولده فيما إذا أضجعه. وإذن مذهب الجمهور أن الوالد لا يقاد بولده مطلقا. وعند الإمام مالك قال إذا أضجعه وأخذ السكين ونحره كما ينحر الشاة فإنه يثبت القصاص حينئذ، لتعمد ذلك أو لتمحض العمدية في ذلك. وأما إذا قتله بغير هذه الطريقة فإنه لا يقاد به كما قال الجمهور. وأهل العلم أو كثير من أهل العلم استدل في ذلك أيضا بآثار واردة عن الصحابة بأنه لا يقاد الوالد بولده. نعم.
الإمام مالك رحمه الله صلى الله عليه وسلم يقصد هذه الطريقة بعينها أو العمد؟
يقول هذه الطريقة إذا أضجعه فنحره وجب القصاص، وأما إذا قتله بغير ذلك حتى ولو كان عمدا فإنه لا قصاص فيه. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
قوله أن جارية، المراد بالجارية صغيرة السن، في هذا دلالة على أنه لا يشترط التساوي في السن بين القاتل والمقتول لإثبات القصاص، وأن المكلف البالغ إذا قتل غير البالغ ثبت به القصاص. في هذا دلالة على أن القصاص يثبت بين الرجال والنساء، وأنه متى قتل رجل امرأة ثبت القصاص. قوله وجد رأسها قد رض بين حجرين، فيه تفتيش صاحب الولاية عن من وقعت عليهم شيء من الجرائم، وبحثهم في أسبابها إلحاق العقوبة بمن فعل ذلك، فسألوها يعني قبل وفاتها وهي في سياق الموت: من صنع هذا بك؟ وبدأوا يقررونها فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، يعني نعم. وفي هذا اعتبار الإشارة، وفي هذا أيضا إجراء التحقيق لمعرفة من هو صاحب الجناية. وفيها ولكن كلامها لا يعتبر شهادة، وإنما هو قرينة تستعمل من أجل أخذ الإقرار. ولذا أخذ اليهودي فأقر. قوله أخذ اليهودي فيه حبس المتهم متى قامت عليه القرائن. قوله فأقر أي اعترف بأنه هو القاتل. وفي هذا إثبات القصاص عندما يقتل الكتابي مسلما. وفي هذا أيضا أن الإقرار معتبر ويرتب عليه أحكام القصاص. وقوله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة فيه دلالة على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم. وآخرون رأوا أنه يقتل القاتل بالسيف عينا ولا يعد إلى غيره. وقد ورد في خبر أنه لا يقاد إلا بالسيف، في ذلك أمن من الحيف، وفيه أيضا راحة للنفوس ورهبة لنفوس من يريد الاعتداء على دماء الآخرين. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، أي حصل بينهما مخاصمة ومشاجرة ومدافعة واقتتال، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، أي أنها ماتت من ذلك الحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول هنا القتل بأي شيء؟ بحجارة، بحجارة، هي جنت، هي قصدت الجناية ولكنها استعملت آلة لا تقتل غالبا. فهذا جمهور أهل العلم يسمونه قتل شبه العمد، ويرون أن الدية فيه مغلظة. قال فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أولياء المرأتين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، والغرة عبد أو أمة، ويقولون بأنه يماثل عشر الدية، فهنا دية للجنين. قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني دية المرأة المقتولة أوجب على عاقلة المرأة القاتلة دفع الدية. في هذا دلالة على أن القتل الخطأ يجب على العاقلة أن تتحمل الدية فيه. والمراد بالعاقلة قرابة القاتل، وبعضهم يحصره بالذكور وبعضهم يعممه، والصواب أن العاقلة خاصة بالذكور كما في باب الميراث على ما تقدم. من الذي يرثها؟ قال وورثها ولدهم، ولدها يعني ولد المرأة، ومن معهم، ومن معهم يعني من قرابتها الذين يرثون. فقال حمل بن النابغة الهذلي على جهة الاستفسار لا على جهة الاعتراض: كيف أغرم، أي كيف أدفع دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق، أي تكلم، ولا استهل، أي لم يصرخ ولم يبكي عندما خرج من بطن أمه، فمثل ذلك يطل، أي يهدر، ولا يوضع له دية ولا قيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، يقول هذا السجع من طريقة أهل الكهانة فيما يتكلمون به. نعم.
قال رحمه الله: عن عمران بن حسين، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواته ثقات، مخرج لهم في الصحيح.
نعم. قوله هنا أن غلاما، أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، هذا الحديث قد تكلم فيه كثير من أهل العلم، حيث تفرد به معاذ بن هشام، ومثله يغلط ويقع منه أخطاء، ولذلك بعض أهل العلم ضعف هذا الخبر، وبعضهم قال بأنه حسن. قوله أن غلاما لأناس فقراء، الغلام قد يراد به الصغير وقد يراد به المملوك. قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. ظاهره أن هذا القطع لم يكن على جهة العمد، وإنما كان على جهة الخطأ، وإنما لم يوجب أو لم يجعل لهم شيئا، الظاهر أنه قد وداه من عند نفسه. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقذني، فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقذني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال: وذكر عمرو فكأنه لم يسمعه منه. ورواه الدارقطني من رواية محمد بن حمران، وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو.
نعم. قوله هنا قال: وذكر عمرو، يعني أن ابن إسحاق لم يروي هذا الخبر متصلا، إنما قال ابن إسحاق: ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وساق الحديث. ولذلك كثير من أهل العلم رأى أنه أن الخبر منقطع، وكيف وابن إسحاق مدلس ولم يصرح فيه بالسماع. قوله أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، قال: حتى تبرأ. فيه أن القصاص فيما دون النفس لا يستوفى حتى يبرأ الجرح، خشية من أن يسري الجرح فيأخذ أكثر مما حصلت الجناية عليه. ثم جاء إليه مرة أخرى وقال له: أقدني، فأقاده، يعني قم بالقصاص ضد ذلك الشخص الذي جنى علي. قال: فأقاده، أي أقام القصاص على صاحبه. بعد مدة جاء صاحب الدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عرجت، أي أن الجناية تجاوزت مكانها ولم تقف عند مكانها الأول. فنقول: إذا سرت الجناية فحينئذ هل يكون القصاص حتى فيما سرت إليه الجناية؟ نقول: ننظر، إن كان قد استوفي القصاص قبل ذلك فإننا لا نلتفت إلى سراية الجرح، وأما إذا كان لم يقتص منه فإنه حينئذ يكون جرحا واحدا. وفي هذا الحديث أن ينبغي بالإنسان أن يستشير أهل العقل والفضل، وقال: وفي هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقتص من شخص في جرح حتى يبرأ صاحبه ويتيقن من حاله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرشى فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
في هذا الحديث أن الأسنان يثبت فيها القصاص، وفيه أنه يقتص للصغير من الكبير، فهذه الجارية صغيرة السن، ومع ذلك لما جنت عليها الربيع وهي كبيرة السن ثبت القصاص بذلك. قال: فطلبوا إليها، يعني إلى الجارية وإلى أوليائها، العفو، فأبوا العفو، فعرضوا الأرش، أي دفع قيمة النقص الحاصل عليها، فأبوا أن يأخذوا الأرش، وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فيه إثبات مشروعية القصاص في الأسنان. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ الثنية الأسنان التي تكون في زاوية الفم. فيه دلالة على أن القصاص في الأسنان إنما يكون بأخذ سن يماثل السن الذي حصلت عليه الجناية. فقال: لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فيه إيش؟ الحلف بالله جل وعلا، وقوله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فيه إيش؟ أن الاعتراض على الأحكام الشرعية لا يلتفت إليه ولو كان منطلقا من تأسيس شرعي أو علة وشبهة شرعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، يعني أنس بن النضر، كتاب الله القصاص، أي هذا أمر نافذ وأمر حتمي، وبالتالي لا تدخل فيه شفاعات ولا يدخل فيه شيء مما يراد به إبطال القصاص. قال: فرضي القوم فعفوا، لأن القصاص يسقط بالعفو ويسقط بأخذ ديته. وفيه جواز العفو. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، أي يوجد في عباد الله، من لو أقسم على الله لأبره. ذلك أن أنس بن النضر أقسم فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. متفق عليه. ولكن لا ينبغي بالإنسان أن يقسم على الله جل وعلا، لأنه قد لا يستجاب له، وبالتالي تجب عليه دية وكفارة. هذا خلاصة ما في هذا الباب من الأحكام. بارك الله فيك ووفقك الله للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، عسى الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلا من دار العبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهله كيف يصلي.